بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 98 من دروس كتاب الفقه المؤثر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في كتاب النكاح عند الباب الثاني في الصداق وحقوق الزواج وواجباته ووليمة العرس، فيه مسائل سنتحدث معكم إن شاء الله في هذه الليلة عن ثلاث مسائل: المسألة الأولى والثانية والثالثة. المسألة الأولى: تعريف الصداق ومشروعيته وحكمه. ألف: تعريف الصداق لغة، في لغة العرب، مأخوذ من الصدق خلاف الكذب. وصدق أيها الإخوة هو الإخبار عن الشيء على ما هو عليه، والكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه. وشرعا المقصود بالصداق هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح، أو عوض يسمى في عقد النكاح أو بعده، ويكون هذا الصداق إما معجلا وإما مؤجلا، وسيأتي الحديث عن ذلك. وسمي الصداق صداقا لإشعاره بصدق رغبة باذله، أي لإشعار الزوج بصدق رغبة باذله في النكاح، أو صدق كلا من الزوجين في موافقة الشرع، وذلك بالأخذ بالنكاح وترك السفاح. ويسمى أيضا، أي من مسميات الصداق، يسمى المهر، ويسمى النحلة، كما قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ويسمى العقر، كما قال عمر: لها عقر نسائها، أي مثيلاتها. ويسمى كذلك الفريضة، كما قالت تعالى: فآتوهن أجورهن فريضة. ويسمى كذلك بالصدقة، أي إن المهر يسمى بالصدقة، ويسمى الأجر: فآتوا النساء أجورهن. ويسمى العلائق، لحديث ضعيف ضعفه البياقي وراه الدارقطني في سننه: أدوا العلائق، قيل: يا رسول الله، وما العلائق؟ قال: ما تراضى به الأهلون. ويسمى الصداق أيضا طولا، كما قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، الطول يعني المهر والصدقة. باء: مشروعيته. مشروعية الصداق، الأصل في مشروعية الصداق الكتاب، أي القرآن والسنة والإجماع، كما سيأتي بيانه في الكلام على حكم الصداق. جيم: حكم الصداق، يجب على الزوج دفع المال بمجرد تمام العقد، ولا يجوز إسقاطه. يدل على هذا قول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني وهبت نفسي لله ولرسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي في النساء من حاجة؟ فقال: رجل زوجنيها. فقال: أعطيها ثوبا. الحديث. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر زعفران، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم، يعني ما شأنك وما أمرك؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. أي ما يعادل وزن 5 دراهم من الفضة كما ذكر بعض ذلك بعض أهل العلم. فقال بارك الله لك أولم ولو بشاه. روى البخاري ومسلم وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح. المسألة الثانية حده وحكمته وتسميته. ألف حد الصداق أي مقدار الصداق قلة وكثرة، لا حد لأقل الصداق ولا أكثره، فكل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون صداقا، لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافعين. فأطلق المال هنا وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم أي المال الذي طلبتم به نكاح النساء وهو المهر أن تبتغوا بأموالكم. فأطلق المال ولم يقدره بحد معين لا بقليل ولا بكثير. ولحديث سالم بن سعد رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة الواهبة نفسها أي للنبي صلى الله عليه وسلم أعطها ولو خاتما من حديد، وذلك بعد أن قال له ليس معي إلا إزاري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطيتها إزارك فماذا يبقى لك، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس له خاتما من حديد، فبحث فلم يجد خاتما من حديد، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن. فدل هذا أي الحديث على جواز أقل ما يطلق عليه مال وهو الخاتم من حديد. والسنة أيها الإخوة هو تقليل المهر، لقول عمر رضي الله عنه الذي سيأتي في سنن أبي داود ألا لا تغالوا بصدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أي المغالة في المهر أو تقوى عند الله لكان ولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وهي تساوي تعادل 500 درهم، لأن الأوقية تساوي 40 درهم، فيضرب 40 في 10 أوقيات تساوي 400، وتبقى معنا 2 أوقيتان، فالأوقيتين تضرب في 40 في 80 تكون 480. وفي الحديث الآخر فقال 12 أوقية ونشا، قال أتدري ما النش؟ والنش هو نصف الأوقية، والنصف الأوقية إذا كانت الأوقية 40 درهم فنصف الأوقية 20 درهما، فالمجموع تصير 500 درهم. 12 أوقية تصير 480 ونشا 20 تصير 500 أوقية. يرى شيخنا أحمد النجمي رحمه الله على أن هذا المهر ولو أصدقت امرأة من بناتي أكثر من 12 أوقية أنها تساوي عندنا بالعملة السعودية 120 ريالا سعوديا. المسألة الثانية الأقصد ثم قال وأما الدليل ثم قال وأما الدليل على أنه يجوز ولو أي الصداق ولو كان كثيرا، فقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فالمقصود القنطار هو المال الكثير. فالشاهد أنه الصداق لا حد لأكثره ولا لأقله، وكلما كان أقل كلما كان فيه بركة كما سيأتي. ويجوز الصداق على منفعة كما في الحديث السابق، التمس له خاتم من حديد فما وجد خاتم من حديد فقال أتعلم سورة كذا وكذا، فقال نعم، فقال زوجتكها بما معك من القرآن، فمن المنفعة تعليم القرآن يكون صداقا. كذلك من المنفعة الرعي أو عمل شيء من الأعمال الدنيوية يكون مقابل صداق امرأة، مثل ما فعل شعيب عليه السلام مع موسى عليه السلام حينما طلب منه موسى أن يزوجه إحدى ابنتيه، فطلب منه أن يرعى لمدة 8 سنوات وإن أكمل 10 فهذا أفضل. قال الله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. فكان المهر هنا هو الرعي مدة 10 سنوات، فيجوز أن يكون العمل أو الأجرة أو المنفعة تكون صداقا بدل المال. باء الحكمة المشروعة الصداق، الحكمة من تشريع الصداق هي إظهار صدق ورغبة الزوج في معاشرة زوجته معاشرة شريفة وبناء حياة زوجية كريمة، كما أن فيه أي في مشروعة الصداق إعزازا للمرأة وإكراما لها وتمكينا لها من أن تتهيأ للزواج بما تحتاج إليه من لباس ونفقات. جيم الحكمة في جعل الصداق بيد الرجل، جعل الإسلام الصداق على الزوج رغبة منه في صيانة المرأة من أن تمتهن كرامتها في سبيل جمع المال الذي تقدمه مهرا للرجل. فالمجتمعات التي يعني تجعل المهر بيد المرأة تقدمه للزوج هذا خلاف الشرع خلاف السنة، لأن السنة هي التي تدل على أن الرجل هو الذي يبذل المال للمرأة ليتزوج بها وليس العكس. وهذا يتفق مع المبدأ التشريعي في أن الرجل هو المكلف بواجباته النفقة دون المرأة. دال من مسائل المسألة الثانية دال ملكية الصداق. الصداق ملك للزوجة وحدها، ولا حق لأحد فيها من أوليائها وإن كان لهم حق قبضه أي الصداق، إلا أنهم يقبضونه لحسابها لحساب المرأة بحسابها وملكها، لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، قوله تعالى فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في الملخص الفقهي أن الصداق ملك للمرأة ليس لوليها منه شيء، إلا ما سمحت به أي نفسها له أي لأبيها أو أخيها عن طيب نفس، لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. ولأبيها خاصة أن يأخذ من صداقها ولو لم تأذن أي بأخذ شيء من صداقها ما لا يضرها ولا تحتاج إليه، فيجوز للأب أن يأخذ من مهر ابنته ما لا تحتاج المرأة ولا يضرها أن يأخذ أباها شيئا من مهرها، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. ولكن الأصل أن المهر يكون للزوجة أو للبنت. المسألة الثانية ذكر عدة مسائل، يبدأ تملك المرأة لصداقها من العقد كما في البيع، ويتكرر يعني يكون حقا لها كاملا بالوطأ بالجماع أو الخلوة أي خلوة الزوج بزوجته إن هذا من علامات الجماع، أو بموت أحدهما فيثبت المهر للزوجة بموت زوجها. ثالثا إذا طلقها، والمسألة التي ذكر الشيخ صالح الفوزان، إذا طلقها أي طلق المرأة قبل الدخول أي قبل الجماع أو الخلوة وقد سمى لها صداقا بمعنى أنه عين أن يكون مبلغ معين مثلا أو شيء من المال معين للمرأة اتفقوا على شيء معين فطلقها قبل أن يدخل بها أو يخلو بها فلها نصفه أي نصف ذلك المعين بقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي تجامعوهن وقد فرضتم لهن فريضة وهو المهر فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني الذي بيده عقدة النكاح أي يقول أي لكم ولهن، فاقتضى أن النصف له والنصف لها بمجرد الطلاق، وأيهما عفى لصاحبه عن نصيبه منه يعني جاز. فللرجل أن يسلم المهر كامل وهذا من الإحسان إذا طلقها قبل الدخول، وإذا لم يسامح فله أن يسلمها نصف المهر لقوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ثم رغب في العفو وقال وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم، أي لا ينسى الزوجان التفضل من كل واحد منهما على الآخر، من جملة ذلك تتفضل المرأة بالعفو عن النصف يعني بمعنى أنها تسامح، أو يتفضل الرجل عليها بإكمال المهر بدل ما يعطيها النصف المهر يعطيها المهر كامل، وهو إرشاد للرجال والنساء من الزوج إلى ترك التقصي من بعضهم على بعض والمسامحة فيما لأحدهما على الآخر للوصلة التي قد وقعت بينهما أي العشرة التي حصلت بينهما. من المسائل التي ذكر الشيخ حفظه الله رابعا كل ما قبض بسبب النكاح ككسوة لأبيها أو أخيها فهو من المهر. خامسا إذا أصدقها مالا مغصوبا أو محرما صح النكاح ووجب لها مهر المثل بدل الصداق المحرم، وخاصة إذا طلبت هذا. سادسا إذا عقد النكاح يعني المرأة ولم يجعل للمرأة مهرا يعني لم يعين المهر صح النكاح، ويسمى ذلك بالتفويض ويقدر لها مهر المثل لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة أي أو ما لم تفرضوا لهن فريضة. ولحديث ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال رضي الله عنه لها صداق نسائها أي مثيلاتها لا وكس ولا شطط أي لا نقص ولا ظلم وعليها العدة ولها الميراث. وقال له معقل بن يسار قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت رواه الترمذي وغيره صحيح. وقد يكون التفويض المقدار المهر بمعناه أن يزوجها على ما يشاء أحدهما وأجنبي فيصح العقد في هذه الحالة يقدر لها مهر المثل، والذي يقدر لها مهر المثل هو الحاكم ويقدره بمهر مثلها من نسائها أي قرابتها ممن يماثلها كأمها وخالتها وعمتها، فيعتبر الحاكم بمن يساويها منهن القربى، فالقربى في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة وثيوبة، فإن لم يكن لها أقارب ففي من يشبهها من نساء بلدها. وإن فارقها قبل الدخول بطلاق فلها المتعة. فارقها يعني قبل الدخول ولم يسمي لها قبل أن يدخل بها فلها المتعة، بمعنى يبذل لها مال كصدقة لها بقدر يسر زوجها وعسره، لينفق ذو سعة من سعة، لقوله تعالى: لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فنصف ما فرضتم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. والأمر اقتضي الوجوب وأداء الواجب إحسان. هذه إذا كانت المفارقة قبل الدخول ولم يسمي لها فلها المتعة، بمعنى يعطيها مال على حسب حال الزوج المطلق. وإن كانت المفارقة بين الزوج وزوجته بموت أحدهما قبل الدخول تقرر لها مهر المثل وورثه الآخر، لأن ترك تسمية الصداق لا يقطع في صحة النكاح، والحديث ابن مسعود الذي سبق ذكره. وإذا حصل الدخول أو الخلوة تقرر لها مهر المثل، لما روى أحمد وغيره من قضايا الخلفاء الراشدين أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر. وإن حصلت الفرقة من قبلها التي يعني تركت الزوج من قبلها قبل الدخول فليس لها شيء، كما لو ارتدت أو فسخت النكاح بسبب وجود عيب في الزوج. سابعا، للمرأة قبل الدخول منع نفسها حتى تكبض صداقها الحال، لأنها لو سلمت نفسها ثم أرادت التراجع حتى تكبضه لم يمكنها ذلك، فإن كان الصداق مؤجلا فليس لها منع نفسها لأنها رضيت بتأخيره، وكذا لو سلمت نفسها ثم أرادت الامتناع حتى تكبض صداقها فليس لها ذلك. هذا ما يتعلق بهذه المسائل. ثم قال الشيخ، ثم قالوا في فقه المسر: ها، تسمية الصداق في العقد يسن تسمية الصداق في عقد الزواج وتحديده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلو نكاحا من تسمية المهر فيه، ولأن في تسميته دفعا للخصومة والنزاع بين الزوجين. فالصداق واجب وتسميته في العقد سنة، وكونهم يعقدون ويقول الشيخ صالح الفوزان ويذكرونه في العقد ولكن لم يسلم إلا فيما بعد لا حرج في ذلك، فيجوز الصداق أن يكون حالا ويجوز أن يكون مؤجلا حيثما اتفقوا على ذلك. هواو شروط المهر وما يكون مهرا وما لا يكون. أولا، أن يكون مالا متقوما أي له قيمة، مباحا، وهذا المال يكون مباح مما يجوز تملكه وبيعه والانتفاع به، فلا يجوز بخمر، لا يجوز أن يكون مهر خمر وخنزير ومالا مغصوب يعلمانه. وقد تقدم إذا استقى بمال محرم أو بمال مغصوب وجب عليه أن يأتي بمهر مباح غير ذلك. ثانيا، أن يكون سالما أي المهر من الغرر بأن يكون معلوما معينا، فلا يصح بالمجهول كدار غير معينة. يعني يقول مثلا الرجل لزوجتي أو لوليها: ملكت زوجتي مهرا بدار كذا وكذا، بدار يعني، ولم يحدث هذه الدار هل في قرية الفلانية في المكان الفلاني، لم يحدد نوع الدار أو دابة مطلقة. يعني يقول له: لك لزوجتي دابة مثلا غزال أو خيل أو كذا، وهي ليست بيده وإنما هي مطلقة في البرية، أو ما يثمر شجره مطلقا، لأن هذا الله أعلم هل تثمر هذه الشجرة أو لا تثمر، أو هذا العام ونحو ذلك. وعلى هذا يصح المهر بكل ما يصلح أن يكون ثمنا أو أجرة من عين أو دين أو منفعة معلومة. هذا تقدم. زاي تعجيل المهر وتأجيله، يجوز تعجيل المهر وتأجيله كله أو بعضه حسب عرف الناس وعاداتهم، بشرط لا يكون الأجل مجهولا جهالة فاحشة، وألا يكون المدة بعيدة جدا، لأن ذلك ما ظن سقوط الصداق. المسألة الأخيرة حكم المغالاة في الصداق. يقول الشيخ صالح الفوزان: كثرة الصداق لا تكره إلا إذا لا تكره إذا لم تبلغ حد المباهة والإسراف. إذا بلغت حد المباهة والإسراف ولم تثقل كاهل الزوج بحيث أنه يحتاج إلى ما عند غيره من المال يعني دينا، فإنه إذا حصل مثل هذه الأشياء فيكون مكروها أو محرما. بالله قال هنا: يستحب عدم المغالاة في المهر. أولا لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يمني المرأة تسهيل أمرها وقل صداقها، ويمن المرأة أي بركتها. في الحديث الآخر: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة أي مهرا، رواه أحمد والبياقي والحاكم وغيره. ثانيا الحديث التي تدل على سنية عدم المغالاة وكثرة المهر حديث عمر رضي الله عنه الذي تقدم: ألا لا تغالوا في صدق النساء، إنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان ولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولو أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن الرجل ليغلي بصدقة ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه. وهذه من يعني الحكم التي من أجلها شرع تخفيف المهور، لا يحصل حقد بين الزوجين ويحصل تحصل بينهم مشاكل بسبب أنه ما أتى بها إلا بعد أن بذل الغالي والنفيس والسدان ونحو ذلك. وحتى يقول: كلفت فيك علق القربة، يعني أني تكلفت كل شيء، حتى يقول الحبل الذي تعلق به القربة قد أتيت به بمالي وبذلته لك. ثالثا من الحديث التي تدعي عدم المغالاة في المهور حديث أبي سلمة رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قلت: لا أدري. قالت: نصف أوقية. في رواية: فذلك أي 12 أوقية ونشا فذلك 500 درهم. وكما تقدم أن الأوقية تساوي 40 درهم، ولا 40 درهم تضرب في 12 تصير 480، والنش هو 20 درهم يضرب في 20 درهم تزاد على 480 فتصير 500 درهم. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس. الله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 98 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء. وصلنا معكم أيها الإخوة في كتاب النكاح عند الباب الثاني في الصداق وحقوق الزواج وواجباته ووليمة العرس، وفيه مسائل سنتحدث معكم إن شاء الله في هذه الليلة عن ثلاث مسائل: المسألة الأولى والثانية والثالثة. المسألة الأولى تعريف الصداق ومشروعيته وحكمه. ألف تعريف الصداق لغة في لغة العرب مأخوذ من الصدق خلاف الكذب. وصدق أيها الإخوة هو الإخبار عن الشيء على ما هو عليه، والكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه. وشرعا المقصود بالصداق هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح، أو عوض يسمى في عقد النكاح أو بعده، ويكون هذا الصداق إما معجلا وإما مؤجلا، وسيأتي الحديث عن ذلك. وسمي الصداق صداقا لإشعاره بصدق رغبة بادره، أي لإشعار الزوج بصدق رغبة بادره في النكاح، أو صدق كلا من الزوجين في موافقة الشرع، وذلك بالأخذ بالنكاح وترك السفاح. ويسمى أيضا، أي من مسميات الصداق، يسمى المهر، ويسمى النحلة، كما قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ويسمى العقر، كما قال عمر: لها عقر نسائها، أي مثيلاتها. ويسمى كذلك الفريضة، كما قال تعالى: فآتوهن أجورهن فريضة. ويسمى كذلك بالصدقة، أي إن المهر يسمى بالصدقة، ويسمى الأجر: وآتوا النساء أجورهن. ويسمى العلائق، لحديث ضعيف ضعفه البيهقي وراه الدارقطني في سننه: أدوا العلائق، قيل: يا رسول الله، وما العلائق؟ قال: ما تراضى به الأهلون. ويسمى الصداق أيضا طولا، كما قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. الطول يعني المهر والصدقة. باء مشروعيته. مشروعية الصداق: الأصل في مشروعية الصداق الكتاب، أي القرآن والسنة والإجماع، كما سيأتي بيانه في الكلام على حكم الصداق. جيم حكم الصداق: يجب على الزوج دفع المال بمجرد تمام العقد، ولا يجوز إسقاطه. يدل على هذا قول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني وهبت نفسي لله ولرسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي في النساء من حاجة؟ فقال: رجل زوجنيها. فقال: أعطيها ثوبا. الحديث. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر زعفران، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم، يعني ما شأنك وما أمرك؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب، أي ما يعادل وزن 5 دراهم من الفضة، كما ذكر بعض ذلك بعض أهل العلم. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. روى البخاري ومسلم، وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح. المسألة الثانية: حده وحكمته وتسميته. ألف حد الصداق، أي مقدار الصداق قلة وكثرة. لا حد لأقل الصداق ولا أكثره، فكل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون صداقا، لقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافعين. فأطلق المال هنا وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، أي المال الذي طلبتم به نكاح النساء وهو المهر أن تبتغوا بأموالكم. فأطلق المال ولم يقدره بحد معين، لا بقليل ولا بكثير. ولحديث سالم بن سعد رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة الواهبة نفسها، أي للنبي صلى الله عليه وسلم: أعطها ولو خاتما من حديد. وذلك بعد أن قال له: ليس معي إلا إزاري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطيتها إزارك فماذا يبقى لك؟ وكما قال صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس له خاتما من حديد. فبحث فلم يجد خاتما من حديد، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن. فدل هذا أي الحديث على جواز أقل ما يطلق عليه مال، وهو الخاتم من حديد. والسنة أيها الإخوة هو تقليل المهر، لقول عمر رضي الله عنه الذي سيأتي في سنن أبي داود: ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أي المغالة في المهور أو تقوى عند الله، لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وهي تساوي تعادل 500 درهم، لأن الأوقية تساوي 40 درهم، فيضرب 40 في 10 أوقيات تساوي 400، وتبقى معنا أوقيتان، فالأوقيتان تضرب في 40 في 80 تكون 480. وفي الحديث الآخر فقال: 12 أوقية ونشا، قال: أتدري ما النش؟ والنش هو نصف الأوقية، والنصف الأوقية إذا كانت الأوقية 40 درهم فنصف الأوقية 20 درهما، فالمجموع تصير 500 درهم. 12 أوقية تصير 480 ونشا 20 تصير 500 أوقية. يرى شيخنا أحمد النجمي رحمه الله على أن هذا المهر فلو استيقت امرأة من بناتي أكثر من 12 أوقية أنها تساوي عندنا بالعملة السعودية 120 ريالا سعوديا. المسألة الثانية الأقصد ثم قال: وأما الدليل، ثم قال: وأما الدليل على أنه يجوز ولو أي صداق ولو كان كثيرا، فقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فالمقصود القنطار هو المال الكثير، فالشاهد أنه الصداق لا حد لأكثره ولا لأقله، وكلما كان أقل كلما كان في بركة كما سيأتي. ويجوز الصداق على منفعة كما في الحديث السابق: التمس له خاتم من حديد، فما وجد خاتم من حديد فقال: أتعلم صورة كذا وكذا؟ فقال: نعم. فقال: زوجتكها بما معك من القرآن. فمن المنفعة تعليم القرآن يكون صداقا. كذلك من المنفعة الرعي أو عمل شيء من الأعمال الدنيوية يكون مقابل صداق امرأة، مثل ما فعل شعيب عليه السلام مع موسى عليه السلام حينما طلب منه موسى أن يزوجه إحدى ابنتيه، فطلب منه أن يرعى لمدة 8 سنوات، وإن أكمل 10 فهذا أفضل. قال الله تعالى: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فكان المهر هنا هو الرعي مدة 10 سنوات، فيجوز أن يكون العمل أو الأجرة أو المنفعة تكون صداقا بدل المال. باء الحكمة المشروعية الصداق: الحكمة من تشريع الصداق هي إظهار صدق ورغبة الزوج في معاشرة زوجته معاشرة شريفة وبناء حياة زوجية كريمة، كما أن فيه أي في مشروعية الصداق إعزازا للمرأة وإكراما لها وتمكينا لها من أن تتهيأ للزواج بما تحتاج إليه من لباس ونفقات. جيم: الحكمة في جعل الصداق بيد الرجل: جعل الإسلام الصداق على الزوج رغبة منه في صيانة المرأة من أن تمتهن كرامتها في سبيل جمع المال الذي تقدمه مهرا للرجل. فالمجتمعات التي يعني تجعل المهر بيد المرأة تقدمه للزوج هذا خلاف الشرع، خلاف السنة، لأن السنة هي التي تدل على أن الرجل هو الذي يبذل المال للمرأة ليتزوج بها وليس العكس. وهذا يتفق مع المبدأ التشريعي في أن الرجل هو المكلف بواجباته النفقة دون المرأة. دال من مسائل المسألة الثانية: دال ملكية الصداق: الصداق ملك للزوجة وحدها، ولا حق لأحد فيها من أوليائها، وإن كان لهم حق قبضه أي الصداق، إلا أنهم يقبضونه لحساب المرأة وملكها، لقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قوله تعالى: فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في الملخص الفقهي: أن الصداق ملك للمرأة ليس لوليها منه شيء، إلا ما سمحت به أي نفسها له أي لأبيها أو أخيها عن طيب نفس، لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. ولأبيها خاصة أن يأخذ من صداقها ولو لم تأذن أي بأخذ شيء من صداقها ما لا يضرها ولا تحتاج إليه، فيجوز للأب أن يأخذ من مهر ابنته ما لا تحتاج المرأة ولا يضرها أن يأخذ أباها شيئا من مهرها، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. ولكن الأصل أن المهر يكون للزوجة أو للبنت. المسألة الثانية ذكر عدة مسائل: يبدأ تملك المرأة لصداقها من العقد كما في البيع، ويتكرر يعني يكون حقا لها كاملا بالوطء بالجماع أو الخلوة أي خلوة الزوج بزوجته، إن هذا من علامات الجماع، أو بموت أحدهما فيثبت المهر للزوجة بموت زوجها. ثالثا: إذا طلقها، من المسألة التي ذكر الشيخ صالح الفوزان، إذا طلقها أي طلق المرأة قبل الدخول أي قبل الجماع أو الخلوة، وقد سمى لها صداقا بمعنى أنه عين أن يكون مبلغ معين مثلا أو شيء من المال معين للمرأة، اتفقوا على شيء معين فطلقها قبل أن يدخل بها أو يخلو بها، فلها نصفه أي نصف ذلك المعين، بقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي تجامعوهن وقد فرضتم لهن فريضة وهو المهر فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني الذي بيده عقدة النكاح أي يقول أي لكم ولهن، فاقتضى أن النصف له والنصف لها بمجرد الطلاق، وأيهما عفى لصاحبه عن نصيبه منه يعني جاز، فللرجل أن يسلم المهر كامل وهذا من الإحسان إذا طلقها قبل الدخول، وإذا لم يسامح فله أن يسلمها نصف المهر، لقوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح، ثم رغب في العفو وقال وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم، أي لا ينسى الزوجان التفضل من كل واحد منهما على الآخر، من جملة ذلك تتفضل المرأة بالعفو عن النصف يعني بمعنى أنها تسامح، أو يتفضل الرجل عليها بإكمال المهر بدل ما يعطيها النصف المهر يعطيها المهر كامل، وهو إرشاد للرجال والنساء من الأزواج إلى ترك التقصي من بعضهم على بعض والمسامحة فيما لأحدهما على الآخر للوصلة التي قد وقعت بينهما أي العشرة التي حصلت بينهما. من المسائل التي ذكر الشيخ حفظه الله رابعا كل ما قبض بسبب النكاح ككسوة لأبيها أو أخيها فهو من المهر. خامسا إذا أصدقها مالا مغصوبا أو محرما صح النكاح ووجب لها مهر المثل بدل الصداق المحرم، وخاصة إذا طلبت هذا. سادسا إذا عقد النكاح على يعني المرأة ولم يجعل للمرأة مهرا يعني لم يعين المهر صح النكاح، ويسمى ذلك بالتفويض ويقدر لها مهر المثل، قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة أو ما لم تفرضوا لهن فريضة، ولحديث ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال رضي الله عنه لها صداق نسائها أي مثيلاتها لا وكس ولا شطط أي لا نقص ولا ظلم، وعليها العدة ولها الميراث، وقال له معقل بن يسار قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بن تواشق بمثل ما قضيت، رواه الترمذي وغيره صحيح. وقد يكون التفويض المقدار المهر بمعناه أن يزوجها على ما يشاء أحدهما وأجنبي فيصح العقد في هذه الحالة، يقدر لها مهر المثل، والذي يقدر لها مهر المثل هو الحاكم ويقدره بمهر مثلها من نسائها أي قرابتها ممن يماثلها كأمها وخالتها وعمتها، فيعتبر الحاكم بمن يساويها منهن القربى، فالقربى في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة وثيوبة، فإن لم يكن لها أقارب ففي من يشبهها من نساء بلدها. وإن فارقها قبل الدخول بطلاق فلها المتعة، فارقها يعني قبل الدخول ولم يسمي لها قبل أن يدخل بها فلها المتعة، بمعنى يبذل لها مال كصدقة لها بقدر يسر زوجها وعسره لينفق ذو سعة من سعة، لقوله تعالى لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فنصف ما فرضتم، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، والأمر اقتضي الوجوب وأداء الواجب إحسان. هذه إذا كانت المفارقة قبل الدخول ولم يسمي لها فلها المتعة، بمعنى يعطيها مال على حسب حال الزوج المطلق. وإن كانت المفارقة بين الزوج وزوجته بموت أحدهما قبل الدخول تقرر لها مهر المثل وورثه الآخر، لأن ترك تسمية الصداق لا يقطع في صحة النكاح، والحديث ابن مسعود الذي سبق ذكره. وإذا حصل الدخول أو الخلوة تقرر لها مهر المثل، لما روى أحمد وغيره من قضايا الخلفاء الراشدين أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر. وإن حصلت الفرقة من قبلها التي يعني تركت الزوج من قبلها قبل الدخول فليس لها شيء، كما لو ارتدت أو فسخت النكاح بسبب وجود عيب في الزوج. سابعا، للمرأة قبل الدخول منع نفسها حتى تكبض صداقها الحال، لأنها لو سلمت نفسها ثم أرادت التراجع حتى تكبضه لم يمكنها ذلك، فإن كان الصداق مؤجلا فليس لها منع نفسها لأنها رضيت بتأخيره، وكذا لو سلمت نفسها ثم أرادت الامتناع حتى تكبض صداقها فليس لها ذلك. هذا ما يتعلق بهذه المسائل. ثم قال الشيخ، ثم قالوا في فقه المسر، ها تسمية الصداق في العقد يسن تسمية الصداق في عقد الزواج وتحديده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلو نكاحا من تسمية المهر فيه، ولأن في تسميته دفعا للخصومة والنزاع بين الزوجين. فالصداق واجب وتسميته في العقد سنة، وكونهم يعقدون ويقول الشيخ صالح الفوزان ويذكرونه في العقد ولكن لم يسلم إلا فيما بعد لا حرج في ذلك، فيجوز الصداق أن يكون حالا ويجوز أن يكون مؤجلا حيثما اتفقوا على ذلك. هواو شروط المهر وما يكون مهرا وما لا يكون. أولا، أن يكون مالا متقوما أي له قيمة، مباحا، وهذا المال يكون مباح مما يجوز تملكه وبيعه والانتفاع به، فلا يجوز بخمر، لا يجوز أن يكون مهر خمر وخنزير ومالا مغصوب يعلمانه. وقد تقدم إذا استقى بمال محرم أو بمال مغصوب وجب عليه أن يأتي بمهر مباح غير ذلك. ثانيا، أن يكون سالما أي المهر من الغرر بأن يكون معلوما معينا، فلا يصح بالمجهول كدار غير معينة، يعني يقول مثلا الرجل لزوجتي أو لوليها ملكت زوجتي مهرا بدار كذا وكذا بدار، يعني ولم يحدد هذه الدار هل في قرية الفلانية في المكان الفلاني، لم يحدد نوع الدار أو دابة مطلقة، يعني يقول له لك لزوجتي دابة مثلا غزال أو خيل أو كذا وهي ليست بيده وإنما هي مطلقة في البرية، أو ما يثمر شجره مطلقا، لأن هذا الله أعلم هل تثمر هذه الشجرة أو لا تثمر، أو هذا العام ونحو ذلك. وعلى هذا يصح المهر بكل ما يصلح أن يكون ثمنا أو أجرة من عين أو دين أو منفعة معلومة. هذا تقدم. زاي تعجيل المهر وتأجيله، يجوز تعجيل المهر وتأجيله كله أو بعضه حسب عرف الناس وعاداتهم، بشرط أن لا يكون الأجل مجهولا جهالة فاحشة، وأن لا يكون المدة بعيدة جدا، لأن ذلك مظنة سقوط الصداق. المسألة الأخيرة، حكم المغالاة في الصداق. يقول الشيخ صالح الفوزان: كثرة الصداق لا تكره إلا إذا لم تبلغ حد المباهة والإسراف. إذا بلغت حد المباهة والإسراف ولم تثقل كاهل الزوج بحيث أنه يحتاج إلى ما عند غيره من المال، يعني دينا، فإنه إذا حصل مثل هذه الأشياء فيكون مكروها أو محرما. بالله قال هنا: يستحب عدم المغالاة في المهر، أولا لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها، ويمن المرأة أي بركتها. في الحديث الآخر: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة أي مهرا، رواه أحمد والبياقي والحاكم وغيره. ثانيا الحديث التي تدل على سنية عدم المغالاة وكثرة المهر حديث عمر رضي الله عنه الذي تقدم: ألا لا تغالوا في صدق النساء، إنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان ولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولو أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن الرجل ليغلي بصدقة ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه. وهذه من يعني الحكم التي من أجلها شرع تخفيف المهور، لا يحصل حقد بين الزوجين ويحصل تحصل بينهم مشاكل بسبب أنه ما أتى بها إلا بعد أن بذل الغالي والنفيس والسدان ونحو ذلك. وحتى يقول: كلفت فيك علق القربة، يعني اني تكلفت كل شيء، حتى يقول الحبل الذي تعلق به القربة قد اتيت به بمالي وبذلته لك. ثالثا من الحديث التي تدعي على عدم المغالاة في المهور حديث ابي سلمة رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: اثنتي عشرة أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قلت: لا أدري. قالت: نصف أوقية. في رواية: فذلك أي اثنتي عشرة أوقية ونشا فذلك 500 درهم. وكما تقدم أن الأوقية تساوي 40 درهم، ولا 40 درهم تضرب في 12 تصير 480، والنش هو 20 درهم يضرب في 20 درهم تزاد على 480 فتصير 500 درهم. هذا ما حببنا بيان أيها الإخوة في هذا الدرس. الله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.